الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. أخذنا في الدرس الماضي التلبية ورفع الصوت بها، وعرفنا أنه يستحب استقبال القبلة ثم يلبي بما أراد من النسك، وهذا الاستقبال في أي موضع يكون، استقبال القبلة في أي موضع يكون. نعم، في أول الأمر ويكون في الميقات، وأما ما بعد ذلك فيلبي على حسب اتجاه سيره. رفع الصوت بالتلبية من الواجبات أو من المستحبات، من الأمور المستحبة في قول عامة العلماء، توقفنا عند قول العلامة الألباني رحمه الله: ويلتزم التلبية لأنها من شعائر الحج، ويلتزم التلبية لأن من شعائر الحج. والتلبية تكون لمن أحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما، فلا تختص بالحج، فالذي يحل بالحج يلبي، والذي يحل بالعمرة وحدها يلبي، والذي يحل بهما يلبي. وهذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله قال في الحاشية: وجزء من الحديث الصحيح وخرج في الصحيح بلفظ أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعائر الحج. قلت: روى أحمد بن ماجه من حديث زيد بن خالد الجهني، وفي إسناد المطلب بن عبد الله بن حنطب مدلس وقد عنعن. فلا يثبت من حيث الإسناد، والمؤلف لا يريد هذا المعنى، لا يريد أن التلبية تكون في الحج دون العمرة، لكن يريد على أنها لها شأن عظيم في الحج، فإن الحج هو العج والثج كما سبق أن ذكرنا الحديث في ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والثج. والمراد بذلك رفع الصوت بالتلبية وإراقة دماء الهدي في يوم النحر. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض من ها هنا، حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا، يعني عن يمينه وشماله. قلت في الحاشية: معنى تنقطع الأرض أي يبلغ إلى منتهاها، وهذا فيه فضل للتلبية في الحج والعمرة. ما من ملب يلبي إلا لب ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا يبلغ منتهى الأرض من هنا وهنا من عن يمينه وعن شماله. عزاه المؤلف رحمه الله ابن خزيمة والبيهقي قال بسند صحيح ومن حديث سهل بن سعد، وأصل حديث عند ابن ماجة لكن في إسناد ابن ماجة ضعف، ولهذا عزاه إلى ابن خزيمة والبيهقي باعتبار صحة الإسناد، وإلا فإن عزه إلى ابن ماجة أقرب، غير أن إسناد ابن ماجة فيه ضعف. قالوا بخاص كلما علا شرفا أو هبط واديا، ولهذا يقول العلماء يلبي عند تغير الأحوال باعتبار الرفق بالملبي، فإنه يتعسر عليه أن يستمر على التلبية لا سيما في الأزمان القديمة، فالشخص ربما يقطع مسافات طويلة من الميقات إلى مكة، وأقرب المواقيت كما عرفنا مسيرة يومين من غير الليالي أو مسيرة يوم وليلة، هذا باعتبار أقرب المواقيت. وكون الملبي يلبي ويستمر على التلبية في يومين إن استراح ونام ليلا، أو في يوم وليلة إن استمر في سفره، فيه ما فيه من المشقة عليه. فلهذا يقول إذا تغيرت الأحوال كأن يصعد في مرتفع أو يهبط من مرتفع أو يلاقي رفقة ونحو ذلك، وفي هذه الأزمان الأمر أسهل باعتبار هذه المركوبات الحديثة، فيتمكن أن يستمر في تلبيته أو يلبي في أكثر الطريق وفي أغلبه. فإن أبعد المواقيت كما عرفنا ميقات ذي الحليفة هو ميقات أهل المدينة، وصار الناس يقطعون تلك المسافة بما يقارب من 3 ساعات ونصف إلى 4 ساعات مع أنه أبعد المواقيت. قالوا بخاصة كلما علا شرفا أو هبط واديا، للحديث المتقدم قريبا، كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. سبق معنا وقد رواه مسلم من حديث عبد الله بن عباس بهذا اللفظ، وفي حديث آخر كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي، وهذا في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا، وفيه التلبية عند الهبوط من الوديان. قال بعد ذلك ولو أن يخلطها بالتكبير والتهليل، لقال ابن مسعود رضي الله عنه خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلى أن يخلطها بتكبير أو تهليل. فما ترك التلبية أي في حجه حتى رمى جمرة العقبة أي في يوم العيد. وهذا فيما يتعلق بالحاج. وأما المعتمر فسيأتي معنا أن التلبية تنقطع في غير هذا الموضع. قال إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل. عز ذلك في الحج إلى أحمد بسند جيد وصحيح الحاكم والذهبي كما في الحج الكبير. وفيه على أن للشخص أن يذكر الله عز وجل في بعض الأوقات بغير التلبية كالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، لكن يكون الإكثار من التلبية. قال فإذا بلغ الحرم المكي ورأى بيوت مكة أمسك عن التلبية ليتفرغ للاشتغال بغيرها مما يأتي. وتنتهي التلبية في حق المعتمر إما في هذا الموضع وإما عند استلام الحجر، فتنقطع حينئذ التلبية في حق المعتمر. وأما تلبية الحج فتنقطع برمي جمرة العقبة، لكن من اعتمر عمرة التمتع وتحلل فإن التلبية تنقطع في حقه، وهكذا إذا اعتمر عمرة مفردة تنقطع التلبية في حقه إذا وصل أدنى الحرم أو إذا استلم الحجر الأسود، فحينئذ تنتهي التلبية في حقه. قال ابن حاشية رواه البخاري والبيهقي. قلت عند البخاري عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك، أي عن التلبية، أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. والشاهد أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية. قال علام بن قدام رحمه الله في المغني قال أبو عبد الله يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الركن أي الحجر الأسود، ومعنى قول الفرق إذا وصل إلى البيت. وبهذا قال ابن عباس وعطاء وعمر بن ميمون وطاووس والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال ابن عمر وعروة والحسن يقطعهما إذا دخل الحرم. وقال سعيد المسيب يقطعها حين يرى عرش مكة. وحكي عن مالك أنه إن أحرم من ميقات قطع التلبية إذا وصل إلى الحرم، وإن أحرم بها من أدنى الحل قطع التلبية حين يرى البيت. انتهى. قلت وجاء في انقطاع التلبية عند استلام الحجر ما رواه أحمد بن حديث عبد الله بن عمرو العاص قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر كل ذلك يلبي حتى يستلم الحجر، يلبي حتى يستلم الحجر. والحديث له شواهد. فعلى كل هذا مما يصح، فإما أن يقطع التلبية إذا وصل أدنى الحرم أي الأرض الحرام، وإما أن يستمر بالتلبية إلى أن يستلم الحجر الأسود. إن فعل هذا أو هذا أجزأه. وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن التلبية تستمر حتى يستلم الحجر. مع أن حديث ابن عمر في البخاري أصح من الحديث الآخر، لكن الكل يعمل به، فله أن يقطع التلبية إذا بلغ أدنى الحرم، وله أن يقطع التلبية إذا استلم الحجر الأسود. قال المؤلف رحمه الله: الاغتسال لدخول مكة. الاغتسال لدخول مكة. قال: ومن تيسر له الاغتسال قبل الدخول فليغتسل وليدخل نهارا أسوى برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الحاشية: رواه البخاري. قلت: لفظ البخاري ابن عمر رضي الله عنهما قال: بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. وفي لفظ مسلم عن نافع ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. وعند البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قلت: وذو طوى وادي شمال المسجد الحرام، أي من الشمال الغربي، من الشمال الغربي المسجد الحرام بمكة، ومعظمه الآن بالزاهر أي بحي الزاهر، وبين ذلك وبين الكعبة نحو 4 كيلوات وتزيد شيئا يسيرا. فهذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن تيسر ذلك فهو من السنن التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. كان يبيت خارج مكة ثم يصلي الصبح في موضعه ويغتسل ثم يذهب إلى مكة ضحى. وهذا الفعل إن تيسر فهو سنة فعله النبي عليه الصلاة والسلام، سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها ما فيها من الترفق بالحاج أو المعتمر، فإن الشخص إذا قدم من سفره البعيد مباشرة لأداء العمرة أصابه ما أصابه من التعب والمشقة، وربما أدى العمرة بثقل شديد لشدة التعب والسهر، فيطوف ويسعى كالذي يريد أن يتخارج من حمل ثقيل ليذهب ليستريح. وليس هذا شأن العبادات، والذي ينبغي في العبادات أن يدخل الإنسان فيها بنشاط، وأن يكون في قلبه التأمل والاعتبار وحضور القلب في فعل المناسك والتذلل لله عز وجل بهذه العبادة. فالمبيت خارج مكة كما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الاتجاه في الضحى بعد الاغتسال إلى مكة لأداء النسك وهو الطواف حول البيت، سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها ما فيها كما عرفنا من الرفق بالمعتمر والحاج، وفيها ما فيها من المصالح العظيمة. فإن تيسر ذلك فهذا أمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والمؤلف يقول: من تيسر له، باعتبار أن في الغالب لا يحصل للشخص التيسير في مثل هذا الأمر. قال: ومن تيسر له الاغتسال قبل الدخول فليغتسل وليدخل نهارا أسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليدخل من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلات، فإنه صلى الله عليه وسلم دخلها من الثنية العليا كدا المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من باب بني شيبة فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود. قالوا ادخل من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلات، والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المؤلف دخل من الثنية العليا وهي كدا بالفتح، وخرج من الثنية السفلى التي هي كدا بالضم مع القصر. ولهذا يقول أهل مكة: افتح وادخل واضمم واخرج، افتح وادخل واضمم واخرج، افتح الكاف كدا وادخل إلى مكة وإلى المسجد الحرام من كدا، افتح وادخل واضمم أي كدا بالضم مع القصر، واضمم واخرج أي يخرج من الثنية السفلى التي هي كدا بالضم. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ودخل المسجد من باب بني شيبة. وقال جمع أهل العلم: فعلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا هو طريقه من جهة المدينة، فكان أقرب طريق له هو هذا الموضع، أما من كان له طريق أخرى وجاء من موضع آخر ربما يشق عليه أن يلتوي في سيره فيسير في أقرب الطرق باعتبار سيره لما في ذلك من المحج من المحج من المشقة والحرج فيمن لم يكن سيره من ذلك الموضع. لكن ما يتعلق بدخول المسجد فالأمر أسهل، وإن جاء من أي طريق فالأمر أسهل أن يدخل من باب بني شيبة. قال: فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود، باب بني شيبة أقرب الطرق إلى الحجر الأسود. قلت: بالحاجة جاء ذلك، جاء في ذلك ما رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلنا معه من باب بني عبد مناف، وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة، وخرج معه إلى المدينة من باب الحزورة وهو باب الخياطين. قال: لم يروي هذا الحديث عن مالك إلا عبد الله بن نافع، تفرد به مروان بن أبي مروان. قلت: أحمد بن عمرو الخلال لم أقف له على ترجمة، مثله مروان بن أبي مروان العثماني، وروى ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في الكبرى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم في عقد قريش، فلما دخل مكة دخل من هذا الباب الأعظم، وقد جلست قريش مما يلي الحجر أو الحجر، فذكر الحديث بطوله. قلت: هذا حديث حسن. وقد بوب علي البيهقي بقول باب دخول المسجد من باب بني شيبة، فالباب الأعظم فسره البيهقي بباب بني شيبة. فعلى كل إن هذا الباب قد أزيل منذ أزمان كثيرة مع التوسعات للمسجد الحرام والتغيير في البناء، وزين هذا الباب باب بني شيبة، لكن يذكر العلماء أن باب السلام من دخله إلى جهة الكعبة فإنه يدخل من الباب الذي كان قديما يقال له باب بني شيبة، إذا سار من باب السلام باتجاه الكعبة فإنه يمر على موضع باب بني شيبة، لا أنه يدخل من باب بني شيبة لكن يمر على موضع باب بني شيبة، فيكون الدخول إلى الكعبة من هذا الباب هو أقرب ما يكون إلى السنة. من الباب الذي يقال له باب السلام. قال وله أن يدخلها من أي طريق شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم كل في حج مكة طريق ومنحار. وكما عرفنا يتجه الإنسان من أو يتجه الإنسان إلى مكة من أقرب موضع لسيره، هذا الأرفق به. أما ما يتعلق بالدخول إلى الكعبة فالأمر أيسر، ينظر إلى باب السلام ويتجه إلى الكعبة، وإن دخل من أي باب أجزأه. وإنما الكلام باعتبار هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هديه هو أكمل الهدي. قالوا في حديث آخر مكة كلها طريق يدخل منها هنا يخرج منها هنا، ولبهنا في الحاشية أن الحديث فيه وهم وعلة، وأن اللفظ الأول هو اللفظ الصحيح كل في حجاج مكة طريق ومنحر. قال فإذا دخلت المسجد فلا تنسى أن تقدم رجلك اليمنى كالدخول في سائر المساجد، وتقول اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم والشيطان القديم من الشيطان الرجيم، كالشأن في سائر المساجد. قال فإذا رأى الكعبة رفع يديه إن شاء لثبوته عن ابن عباس. قال رحمه الله في الحاشية ربنا بشيبة سند صحيح، قلت ربنا بشيبة، قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد الجبير بن عباس قال رفع الأيدي في سبعة مواطن إذا قام إلى الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وفي عرفات وفي جمع وعند الجمار. قلت في عطاء بن السائب مختلط، ولعل المؤلف ظنه عطاء بن أبي رباح، ولهذا حكم بصحة الإسناد، وإلا في الإسناد عطاء بن السائب وهو من جملة المختلطين. إذا لا يثبت هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيما يتعلق برفع اليدين عند رؤية الكعبة. قال ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعاء خاص، فيدعو بما تيسر له، وإن دعا بدعاء عمر اللهم أنت السلام منك السلام فحينا ربنا بالسلام، فحسن لثبوته عنه رضي الله عنه. عزاه للبيهقي قال بالسند حسن عن سعيد المسيب قال سمعت من عمر كلمة ما بقى أحد من الناس سمعها غيري، سمعت يقول إذا رأى البيت فذكره. وله بإسناد آخر أيضا عن سعيد المسيب أنه كان يقول ذلك رواه ابن أبي شيبة عنهما. ثم دخل في طواف القدوم إلى هنا والحمد لله.